بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل. بالأمس كان اليوم شديد الحرارة، واليوم سبحان الله تغير الحال، فهو شديد البرد وكثير الأمطار. سبحان الله يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، والحلقة الثالثة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، برنامجنا ملف، والملف فيه ما فيه، فيه ما يشعر الإنسان بأنه إنسان، فيه يشعر الإنسان بأنه في احتياج إلى الناس. ملفنا فيه بين الدمعة والبسمة والأمل، فيه التقدم والعمل، فيه البحث والرسالة، فيه الموهبة، وفيه الفرسان، وفيه الذكريات، وفيه طلقة حبر، وفيه رجل مهم جدا، وفيه هموم الناس، وفيه الضعف والقوة، فيه اليأس والأمل، فيه الخوف والرجاء، فيه الجهل والعلم، وفيه علاج للقلب المنكسر. مشاهدينا الكرام، مع أولى فقرات برنامجكم الملف، طلقة حبر.
من أول السطر أكتب كلمتين لله، كلمة أمل تسعد عباد الله، والثانية تعمل حصل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طلقة حبر، الفقرة المميزة بفضل الله سبحانه وتعالى، مع مقال من المقالات التي تخاطب الكل وتخاطب كل الناس في كل مكان. نتكلم دائما عن المقالات المنتشرة في شتى الصحف، سواء كانت خاصة، سواء كانت مستقلة، سواء كانت حكومية، وسواء كانت مواقع إخبارية من المواقع المنتشرة على مواقع الإنترنت، المواقع الصادقة. احنا معنا اليوم مشاهدينا الكرام مقال تحت عنوان هل فقد الثوار قدرتهم على حشد الملايين؟ هذا المقال لكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد علي خير، صاحب الكتاب المتميز الذي كان قبل ثورة 25 يناير بشهر ونصف، وكان عنوان الطريق إلى قصر العروبة، وفيه أشياء كثيرة، وتكلم عن أشياء حدثت بالفعل في الفترة السابقة. المقال موجود مشاهدينا الكرام في جريدة الدستور، هل فقد الثوار قدرتهم على حشد الملايين؟ أستاذ محمد علي خير في مقاله بيتكلم في البداية، بيقول يعني سؤالي في العنوان السابق اللي هو هل فقد الثوار قدرتهم على حج الملايين، بيقول سبب ما جرى في مظاهرة الجمعة الماضية بميدان التحرير التي دعا إليها الثوار، وكانت النتيجة انه ده بيتكلم عن الجمعة السابقة، الجمعة قبل السابقة اللي هي يعني اول امس. بيتكلم بيقول ان كانت النتيجة انه لم يذهب للميدان سوى 5000 مواطن، فاين ذهبت الملايين التي كان يعج بها الميدان في كل مكان. تكلم بيتنبأ او بيتكلم او بيتوقع ان كانت الجمعة الماضية كان هيبقى فيها حشد بالملايين كما دعا شباب ثورة 25 يناير. بيقول اهمية سؤاله بتعود الى ان القدرة على الحشد المليوني تكاد تكون القوة الوسيلة الوحيدة التي يملكها الثوار للضغط على صانع القرار لتنفيذ مطالبهم، مثل إقالة حكومة شفيق وإعادة هيكلة أمن دولة. لذا فإن ثوار التحرير سوف يجدون صعوبة في عرض مطالبهم على السلطة إذا فقدوا الزخم المليوني في الميدان. ومن ثم فإن التظاهرة المليونية التي دعا إليها ثوار التحرير الجمعة اللي هي أول إبريل الجمعة الماضية سوف تكون حاسمة. ولما جينا نشوفنا هي لم تكن زي ما دعوا ان هي تكون مظاهرة مليونية، ولكن كانت اقل من ذلك بكثير. بيقول حيث نكون امام احتمالين بيتوقعوا، بيقول ان هم فقد الثوار لقوتهم الوحيدة، مما سيؤدي الى انتقال مراكز الثقل السياسي الى قوى سياسية اخرى كالاخوان المسلمين على سبيل المثال. والاحتمال الثاني ان يمتلئ ميدان التحرير بمئات الالاف، وعندها سيكون هناك حديث اخر يدفع بالاسراع في تنفيذ بقية مطالب ثوار التحرير. ايضا بيتكلم الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد علي خير، لم يحدث في تاريخ الثورات البشرية ان قامت ثورة واقصت نظام الحكم ببلادها، ولم يتولى الثوار الحكم باستثناء ثورة 25 يناير، والتي حققت الهدف الأول بإقصاء النظام، لكنها فشلت في إنجاز الهدف الثاني وهو تولي السلطة. والسبب معلوم للكافة، حيث كانت ثورتنا جسدا بالرأس، ولم يكن هذا الجسد كتلة واحدة بل ضم ما يقرب من 30 حركة سياسية أو احتجاجية أو فصيل سياسي. أيضا بيستكمل الأستاذ محمد علي خير وبيقول: السؤال الذي بدأت به واحتمالاته يدعونا إلى أن نبحث عما جرى وأدى إلى تراجع أو فقد الثوار قدرتهم على الحشد. ظني أن طيار الإسلام السياسي كان يشكل رافدا كبيرا ورئيسيا في حشد المصريين في الميدان، رغم غيابهم المتعمد عن الظهور في الصفوف الأولى للثوار وبدايات الثورة، لكنهم كانوا القوة المؤسسية، كما أن الثورة مدينة لهم بالانتصار يوم موقعة الجمل عندما نجحوا في صد غزو بلطجية النظام عن شباب الثورة بسبب خبراتهم الميدانية وتدريبهم وإعدادهم المسبق. لكن بعد تحقيق الهدف الرئيسي لثورة الشعب بالإطاحة بالنظام هدأت المعركة، وأصبح من حق كل فصيل سياسي أو حركة احتجاجية أن تختلف توجهاتها ومصالحها مع نظرتها. دائما قال مشاهدينا الكرام وبيقول أيضا في نهاية ظني أن هنا أن من حشدوا لا للتعديلات الدستورية ونسبتهم 22% كما ذكرت نتيجة الاستفتاء هم الداعين لتظاهرة التحرير، بينما من قالوا نعم للتعديلات ونسبتهم 78% لن يذهبوا ومؤيدوهم إلى ميدان التحرير. هل وصلك المعنى؟ دعونا ننتظر، وأيا كانت نتائجه فإنه سيكون فارقا في الدلالة والمعنى. ده ما قال الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد علي خير في الدستور: هل فقد الثوار قدرتهم على حشد الملايين؟ مشاهدينا الكرام، أيضا معنا شيء مهم جدا وهنتكلم فيه بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. بنقول طيب إحنا معنا الأستاذ محمد علي خير. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. ازيك أستاذ مولين؟
أهلا أستاذ محمد، ازي حضرتك؟
أهلا بيك، أشكرك على العرض الجميل للمقال.
ربنا يكرمك، دايما بنتعلم منك أستاذ محمد.
الله يخليك.
الرسالة اللي أنت عايز توصلها إيه أستاذ محمد؟
هي رسالة اللي أنا كنت حطيتها في أول المقال. دلوقتي إحنا كان عندنا ثورة مفروض لا تزال قائمة، لكن الثوار كانوا بينفذوا مطالبهم عبر وسيلة واحدة وهي الحشد في ميدان التحرير.
أي.
لما ما كانوا رافضين حكومة الفريق أحمد شفيق حشدوا الناس يوم الجمعة وتم تنفيذ مطلبهم.
تمام.
لما طلبوا إعادة هيكلة أو إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وتغيير مسماه إلى آخره، نزلوا ميدان التحرير. إذن كلما تمكنت الثورة من زيادة حجم الحشد في ميدان التحرير فإنها كانت تنجح في تحقيق مطالبها.
نعم.
إحنا كلنا كنا بنتابع ذلك في ميدان التحرير، لكن بعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية
تمام
حصل إن الائتلاف 25 يناير أو الثوار تحديدا دعوا إلى مظاهرة يوم الجمعة قبل الماضية.
تمام.
لكن وكانوا داعيين إلى مظاهرة مليونية.
أيوة.
لكن اللي حصل إنه لم يتجاوز الحضور 5000.
أيوة.
أنا توقفت بصراحة ككاتب أمام تراجع هذا الحشد اللي كنا بنشوفه بالمليون واثنين مليون وثلاثة مليون.
صحيح.
إلى 5000 فقط، وقعدت حلل ماذا جرى، يعني كيف تتم الدعوة ثم لا يستجيب لها إلا ألاف قليلة جدا.
نعم.
وقدمت تحليلي أو وجهة نظري إن اللي كانوا بينزلوا ميدان التحرير لم يكنوا كلهم فقط من الثوار أو الشباب، ولكن دخلت تحت عباءتهم أو مساندتهم فصائل كثيرة سياسية من أحزاب كاليسار كالوفد وإضافة طبعا إلى الإخوان المسلمين الفصيل السياسي الأكثر تنظيما.
نعم.
والأكثر قدرة على الحشد. وقلت إن التعديلات تأجيل إن التعديلات قدرت أو نجحت أو تسببت بمعنى أدق في شق صف من كانوا ينزلون ميدان التحرير.
أيوة.
جزء رأى ان احنا بعد ما قلنا نعم للتعديلات خلاص على الثوار بقى ان يعودوا الى منازلهم.
جميل.
ونترك للمجلس الاعلى والحكومة ادارة شؤون البلاد.
أيوة.
الجزء الاخر يرى وهم الشباب الثورة شباب 25 يناير لا الثورة لم تنتهي وأن هناك مطالب لا
ما
تزال
زالت
قائمة
مستمرة. نعم
ولا يتم الاستجابة إليها. وثم حدثت الدعوة. أنا توقعت أن النزول لميدان التحرير مش هيكون بملايين مثلما جرى في جمعة النصر وما تلاها من جمعات، وتوقعت أنها هتبقى يعني أقل من المليون. لكن نزول يعني التقديرات ذهبت إلى أن أمس كان في أول أمس كان فيه في حدود 400,000 مواطن موجود في ميدان التحرير.
تمام.
هذا بحد ذاته أمر جيد، لكن عندما نقارنه بما سبق فهو قليل. أنا أخشى على شباب الثورة أو على الثورة أن تفقد الوسيلة الوحيدة التي كانت تضغط بها على السلطة أو على الحكومة لتنفيذ مطالبها، وهي حشد الملايين في ميدان التحرير، لأن ده معناه أن الشعب بيريد هذا الهدف.
تمام، ربنا يكرمك.
وبالتالي أنا رأيت أن هناك انقسام فعلا بعد الثورة، وده أمر طبيعي أن يختلف الفصائل السياسية. الإخوان ترى أنها حققت مكاسب وأنها لا تريد أن تحدث انشقاق أو اختلاف مع المجلس الأعلى والحكومة، وبالتالي بتأمر أتباعها بعدم نزول ميدان التحرير، وبالتالي حصل حاجة من حالات تقليل الزخم أو اللي بينزلوا ميدان التحرير.
ربنا يكرمك أستاذ محمد، رسالة حضرتك وصلت ومقر رائع، وفي انتظار مقالاتك الدائمة المتميزة.
أشكرك
أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا
في برنامجك الجميل.
شكرا أستاذ محمد علي خير الكاتب الصحفي الكبير، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل أستاذ جامعي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أكبر علماني وجد على وجه البشرية، بعد الفاصل.
فيه ناس معانا فعمل جدعان جدعان ونعرفهم.
ازيك يا محمد؟
ازيك يا فندم؟ ازيك
في عندك
50 سنة
دي مخاطرة كبيرة قوي يا محمد.
ما هي الحياة كده بقى،
قعدت على كده
ماشي ولتي.
واحد قاعد بيطلع واحد خايف يطلع وخايف يقع لان مسافه كبيره
ربنا بيسترها يعني، وهي شغلتنا تعودنا على
اراد. انت يا عم محمد
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله فضل من الله.
احنا بنتكلم بنقول يا محمد دايما في كل فقره، في الفقره دي على وجه تحديد اسمها راجل مهم جدا، بنقول ان كل المهن دول ناس افاضل، ناس لهم اهميه في المجتمع. رايك ايه؟
طبعا يعني، بس هو كل واحد لو بيتكن عمله يبقى ليه اهميه، ما بيتكنش يبقى ملوش لازمه. لكن النهارده الدور على الصناعي مثلا اللي هو الممتاز او الصناعي الجيد من النادر بتلاقيه. اهم شيء النهارده هو عاوز ماديات ووسع يد وقته ويجري.
ما بتخافش يا محمد وانت واقف كده؟
والله على الله كله، على الله كله.
انت طالع كده برضو يعني مخاطره كبيره وبتطلع اعلى من كده.
ما مش هطلع لو خفت، مش هطلع
يعني. ما بتقولش ده انا عندي عيال برضو ولاد وكلام من ده وخاف؟
هم عندي عيال في الجامعه وعندي عيال في المدارس وكل حاجه، بس ما انا لازم اشقى عشان اكلهم واربيهم.
الاولاد مبسوطين بشغلتك يا محمد؟
طبعا. يعني عندي ولد في كليه الحقوق ما بكسفش، بابا شغال مثلا في المعمار ما بكسفش.
طبعا هنتكلم، انت راجل فاضل واهم حاجه ان يكون العمل حلال.
الحمد لله الحمد لله.
ايه الشباب العاطل اللي ما بيشتغلش يا محمد واللي بيستحقر اي عمل بخلاف شغلك؟
النهارده اللي ما بيشتغلش، اللي ما بيشتغلش بموت احسن. يعني النهارده اللي ما بيشتغلش بموت احسن، ما يكافئ. المهم انا معايا عمال لما اوصل من السعيده بتيجي وبتنام في الجبل هنا وبتروح وقلعانه ورجب وراضيين يعني بالاسم لهم بيه ربنا. الحمد لله رب العالمين.
نفسك فيها يا محمد؟
نسينا ان شاء الله العمر بامر الله.
عايشين بشرفهم.
رجل مهم جدا، دي الفقره اللي اتكلمنا فيها مشاهدينا الكرام، وبنقول دايما ان احنا بنركز على بعض الامور وبتلقوا الضوء على اهميه العاملين الشرفاء ممن هم بعيدون عن الاضواء والشوء الاعلامي، بنلقي الضوء على شخصيه من الشخصيات وبنسال في النهايه لماذا لو تغيب هذا الرجل عن الحياه او عن هذه المنطقه او عن عمله ستكون النتيجه لا تطاق، وهنا يصبح هذا الرجل رجل مهم جدا. مشاهدينا الكرام، زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل وقبل فقط رجل مهم جدا، بقول استاذ جامعي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بانه اكبر علماني وجد على وجه البشريه. بيقول وبيصف الإمام البخاري والإمام ابن تيمية بأنهما من بشر بالعلمانية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسب الشيخ طنطاوي فضيلة الشيخ الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق وقال عنه أنه لا يعرف شيء عن في العلم، بل وسب رئيس جامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس، ولم يسلم الشيخ حسان منه أيضا. الدكتور كل هذا اللي قال الكلام ده مين؟ اللي قال هذا الكلام أستاذ الدكتور محمد رضا محرم، الأستاذ المتفرغ بقسم التعدين بكلية الهندسة بجامعة الأزهر بالقاهرة. أقول تاني، الأستاذ المتفرغ بقسم التعدين بكلية الهندسة بجامعة الأزهر بالقاهرة قال هذا الكلام من أسبوع، ولم يتحرك أحد للأسف إلا اليوم. تحرك الطلاب، وقفوا وقفة صادقة تليق بطلبة وطالبات الأزهر، وقفوا أمام إدارة الجامعة في مدينة نصر، ثم بعد ذلك توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر بالدراسة، وقال لهم الشيخ الطيب شيخ الأزهر لما قعدوا يهتفوا وقعدوا يقولوا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الموضوع سيحل خلال 48 ساعة، وسيتم التحقيق وسيتم اتخاذ اللازم مع الدكتور محمد رضا محرم الأستاذ بجامعة الأزهر. طبعا ده كلام خطير، هنحاول نعرف ونقرب أكتر وأكتر من الطلبة اللي كانوا موجودين في المحاضرة. هنقول المهندس وائل، السلام عليكم. يا باش مهندس.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وقت التلفزيون واسمعنا التلفون يا باش مهندس، الله يكرمك.
والله أنا مش معندي تلفزيون. أنا
طيب اتفضل قول لي ايه اللي حصل بعد اذن حضرتك.
والله حضرتك احنا مع حضرتك الاول مهندس وائل فتحي معيد بالقسم.
اهلا وسهلا.
كان في محاضره بنحضرها للسيد الاستاذ دكتور محمد رضا محرم.
ايوه.
والكلام اللي اتقال فيها هو نفس الكلام اللي الطلبه ذكرته.
ايوه.
اللي هو ذكر فيه ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو من اقدم العلمانيين.
أيوة.
ده طبعا كان وقع الموضوع قبل كده ان في تردد وخوف.
أيوة.
من الطلبة، فانا دعيت لشهادة حق.
تمام.
وعندما ادعى لشهادة حق
فأظن ان تقول الحق
بالضبط، فلان اي خوف في الموقف ده هيكون ان انا كأني بعاون مع الشيطان على هذا الموضوع.
أيوة.
هو وصلني من رئيس الجامعة ان في تحقيقات، بس للاسف انا كنت موجود تبع رحله علميه للجامعه.
هنقرب من رئيس الجامعه وهنتكلم معاه دلوقتي، ولكن عرفنا بس ايه اللي تم في المحاضره، لان ده كلام خطير جدا، وانه يصدر من استاذ في جامعه الازهر ده كلام صعب قوي.
لا هو حصل فعلا يعني، وحتى الموقف اللي ذكر اللي هو سال فيه الطالب هل انت من الاخوان ام من السلف.
أيوه.
فقال له مسلم فقام بشتمه. هذا حدث امام عيني، لان انا كنت بحضر المحاضره، كان هو حتى بيجبرنا على حضور المحاضره عشان نكون موجودين.
ايوه.
فانا كنت موجود في المحاضره وحدث هذا الموقف امامي فعلا. وتلك هي شهاده الحق. برضو من النقط الثانيه، لان كان مجموعه محاضرات اللي هي النقطه اللي ذكروها بالنسبه لفضيله الامام الاكبر.
ايوه.
الشيخ احمد الطيب، وهذا حدث فعلا ان هو اكثر من مره جاء ذكر هذا الرجل. انا بحبه يعني لدرجه كبيره جدا، لاني سمعت عنه كل الخير.
تمام.
لان فعلا يعني من السمع الذي اسمعه عنه لما تشرب بمقابلته، ولكن من السمع الذي اسمعه عنه انه من الناس الملتزمين الذين اقاموا الجامعه.
طيب يبقى اذا يعني ربنا يكرمك دكتور وائل، دكتور وائل فتحي المعيد بقسم التعديل بكليه الهندسه بجامعه الازهر بالقاهره، وهو شاهد على هذه الواقعه ومما قاله هذا الرجل الدكتور محمد رضا محرم، الاستاذ المتفرغ بقسم التعديل بكليه الهندسه بجامعه الازهر بالقاهره، واللي وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بانه اكبر علماني وجد على وجه البشريه. هنحاول نقرب اكثر واكثر من اللي كانوا موجودين، ونحاول نسمع ونتكلم مع رئيس جامعه الازهر، ونشوف ايه القرار اللي هم خدوه اليوم، لان بقول لحضراتكم الموضوع ده بقاله اسبوع ولم يتحرك احد الا اليوم لما الطلبه عرفوا، فبداوا يكونوا بعض ويجمعوا بعض من اجل ان هم يعملوا مظاهره او تظاهره او وقفه احتجاجيه على ما قاله هذا الرجل الاستاذ بجامعه الازهر. طبعا ده كلام خطير جدا مشاهدينا الكرام، ويعني عيب قوي ان يبقى استاذ جامعه الازهر يقول هذا الكلام، عيب كبير جدا جدا جدا. مفترض انت في جامعه الازهر، مفترض تكون حافظ القران الكريم، مفترض تكون عارف سيره سيدنا النبي وسنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما تيجي تقول الكلام ده وتعلم هذا الكلام وتقول هذا الكلام على الطلبه في 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 المحاضره، يبقى انت غير كفء. معلش انت غير كفء ان انت تكون في هذا المكان. طيب الاخطر من كده ايضا مشاهدينا الكرام، ان لما سمعنا عن الموضوع شفنا وحرينا عن الموضوع، فوجئنا ان الرجل ده دائما يعني دائم الكلام والتهجم على الصحابه والتهجم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقرب أكتر من الطلبة اللي كانوا موجودين في المحاضرة. معانا المهندس سميح سامي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا باشمهندس.
ازيكم يا دكتور محمد؟
أهلا بيك. قول لي إيه اللي حصل
حضرتك. أنا أحكي اللي حصل شخصيا. أنا سمعته منه أثناء المحاضرة.
أيوة.
من الدكتور سمع أو أنا كنت قاعد في المحاضرة.
قول لي المحاضرة دي كانت إمتى بالضبط؟
المحاضرة كانت في الترم الأول بس مش متذكر بالضبط يعني التاريخ بالضبط يعني.
يعني مش الأسبوع اللي فات كمان؟
لا لا كان في الترم الأول.
تمام.
اللي حضر كان أحد أثناء المحاضرات كان بيتكلم وكلام من دوت عادي أثناء المحاضرة ولقيناه فجأة دخل قال كان بيتكلم عن الشيخ محمد حسان فضيلة الشيخ محمد حسان وفجأة لقيناه بيقول الشيخ محمد حسان الله يكرمه.
أيوه.
ده أحد اللي هو قاله. وفي نفس المحاضرة برضه كان تطول برضه على الشيخ ابن سيرين وحضراتكم تعلمونا يعني.
تمام تمام.
الشيخ ابن سيرين طبعا يعني.
أيوه.
وفي موقف ثالث في محاضرة ثانية تقريبا كانت المحاضرة اللي بعديها بس الموقف ده يعني إيه حصل معايا شخصيا والطلبة كلهم شاهدين يعني على الموقف.
أيوه.
كان اللي حصل كان جه في محاضرة برضه اللي هي المحاضرة دي بقى قعد يقول مثلا مين اللي تبع الإخوان؟ مين اللي تبع السلفية؟ مين اللي تبع الصوفية؟ مين حزب وطني؟ مين معرفش إيه؟ فأنا بصراحة يعني اتضايقت يعني. فانا قلت له فقلت بكل ادب واحترام قلت له لو سمحت يا استاذ انا مسلم كل ادب واحترام مش اكتر من كده.
ايوه
تمام. فهو قام بص لي كده وقال لي مسلم امسك كده وقال لي انت وشتم. هو شتم شتيمه بذيئه ما ينفعش اقولها بصراحه.
تمام تمام.
وكل زمايلي اللي في المحاضره شاهدين على كده.
طب انا هقول لك حاجه ربنا يكرمك يا سميح. انت بتقول المحاضره دي والكلام الراجل ده كان من الترم الاول ليه انتوا ما اتحركتوش الا دلوقتي؟ ما تحركوش الا دلوقتي ليه مع ان الكلام ده من الترم الاول؟
مع ان الكلام ده هو فعلا احنا مش خلصناش ليه اللي فاتك. هو الراجل ده يعني مش سهل ليه علاقات جامده جدا وخصوصا يعني احنا زي ما كنت مع زي ما حضرتك بتقول احنا لقينا الفرصه ان يعني ايه استقوينا ببعض خلاص يعني بعد الثوره والكلام من ده حسينا بجد ان احنا لينا قيمه ولينا فعلا لينا صوت يقدر يجتمع ونقدر في ناس ممكن تقدر تسمعنا بعد الثوره
يعني. تمام. يعني اذا هذا الرجل قال الكلام ده باشمهندس سميح وانت موجود من ضمن الطلبه واللي كان في نقاش معاه انت كنت اللي بتناقشه في الموضوع لما انت بتقول له انا مسلم ومعانا الباشمهندس ومعانا اسماء كتير ولكن انا خايف علشان الوقت احنا معانا اسماء اكتر من 10 اسماء موجودين وكانوا موجودين في المحاضره بيمثلوا الطلبه اللي عاوزين يعرفوا الراي العام ما قاله هذا الرجل من خطوره هذا الكلام ولكن احنا عايزين نقرب ونعرف رد الجامعه اداره الجامعه ردها ايه على هذا الكلام رد مشيخة الازهر على هذا الكلام ايه ليه لما يبقى في استاذ في جامعه الازهر بيقول الكلام ده ومحدش بيتحرك ليه دايما احنا بنيجي دايما بيبقى عندنا رد فعل ليه دايما احنا موجودين وبنقول لما حد بيتهجم على سيدنا النبي ما هي مش غريبه ما هي بقت موضه دلوقتي اللي كل قاعد بيتكلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاعدين بيتكلموا عن الصحابه اللي بيتكلموا عن الدين اللي بيتكلموا عن الاسلام التوجه العلماني شغال ومحدش بيرد عليهم ما هو محدش واقف بيرد عليهم لما حد يجي يرد عليهم بيبقى لهم رد فعل مش كويس. طيب طيب معانا الاستاذ الدكتور اسامه العبد رئيس جامعه الازهر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور اسامه؟
يا مرحبا استاذ منال.
الله يبارك لك. قول لي يا دكتور اسامه الله يبارك فيك رد الفعل على ما قاله هذا الرجل.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد خلق الله اجمعين محمد وعلى اله وصحبه وسلم. استاذ منال الو
مع حضرتك يا دكتور سامعينك.
لا احد يقبل على الاطلاق الاساءه لسيد الله
عليه الصلاه والسلام
فاذا كنا لا نقبلها ممن لا يعرفون منزله رسول الله فلنقبلها من هم بيننا ولذلك بعد ان قررت الاتي.
نعم.
قررت اولا ايقاف الاستاذ المذكور عن العمل.
تمام.
بناء على المذكره التي اتت من مكتب التحقيقات.
ايوه.
نمره 2 تخوف الطلاب من مشاركته في الامتحان فمنعت مشاركته في الامتحانات ايضا.
ايوه.
نمره 3 استمرار التحقيق المذكور وربما ينتهي التحقيق الى تحويله الى مجلس التاديب.
تمام يا دكتور.
لان لا نقبل ابدا اي شيء يسيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الكلام ده كله النهارده يا دكتور؟
طبعا.
تمام يعني كل القرارات اللي حضرتك قلتها
اليوم. هذا اليوم.
تمام جميل. طب انت رد الفعل مع الطلبه لما حضرتك قلت لهم الكلام ده رد فعلهم ايه؟
والله هم كالعاده تعرف انت عاوز الطلبه عارفين عاوزين قرار في نفس اللحظه.
ايوه.
وهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق، لأن الدعوة لابد أن يكون فيها نقاهم الدعاء عليه.
بس ده سيدنا النبي وفي جامعة الأزهر كمان يا دكتور.
نعم نعم، لا نقبل على الإطلاق أبدا.
أيوة.
ولكن نأخذ إجراءات التحقيق، وأنا متأكد يقين إن شاء الله أنها تنتهي إلى مجلس التأديب.
طيب جميل، ربنا يكرمك دكتور أسامة على توضيحك وجودك معنا دائما. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة العب رئيس جامعة الأزهر. يبقى إذن ده رد الفعل اللي احنا قلناه، لأن للأسف ما فيش حد من الإعلام يتكلم في الموضوع، ما حدش من الصحافة يتكلموا في هذا الموضوع، ولكن بفضل الله دايما بنبقى موجودين مع الحدث في كل المؤسسات. أنا بشكركم على الموضوع ده دكتور أسامة، على وصف هذا الرجل لسيدنا النبي بأنه أكبر علماني على وجه الأرض، وجامعة الأزهر بتقرر إيقافه ومنع من المشاركة في الامتحانات واستمرار التحقيق لحين فصله النهائي من جامعة الأزهر. مشاهدينا الكرام، بعد الفصل مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الراوي وأول حلقة من حلقات الأمة إلى أين.
من ملف الحياة في الإنكم.
مشاهدينا الكرام، حتى لا أطيل لأن ضيفنا يعني يحتاج ونحتاج منه إلى أن نستمع إليه كثيرا، لأن كلماته حينما يتكلم لابد أن ننصت ونتعلم ونستخلص الدروس والعبر. مشاهدينا الكرام، ضيفنا تعريفه صعب، ضيفنا واحد من فرسان الكلمة والدعوة، ضيفنا من أخلص الدعاة إلى الله، عالم مجاهد لا يخشى في الحق لومة لائم، ضيفنا يجري القرآن في عروقه مجرى الدم، ضيفنا من العلماء القلائل الذي حينما يتحدث لا بد أن تنصت وتستمع إليه بكل جوارحك، ضيفنا من أشهر العلماء ودعاة إلى الله في مصر والعالم العربي والإسلامي، إنه فضيلة الإمام الشيخ محمد الراوي. أهلا وسهلا شيخنا الجليل.
مرحبا بكم يا أخي،
ربنا يبارك في عمرك.
آمين يا رب.
آمين يا رب.
سد خطاكم.
آمين يا رب. اللهم آمين. حبدأ مع حضرتك مع وقفة مع الأحداث الأخيرة والحالية في كثير من البلدان العربية والإسلامية، ونبدأ بمصر الكنانة. مع بعد نتيجة الاستفتاء ومن قال نعم، تعليق حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أرجو من الله عز وجل أن يغفر لنا ولك.
آمين.
وأن يسامحك فيما ذكرتني فيه وتحدثت وتحدثت وتحدثت، ونرجو جميعا أن نتقبل عند الله عز وجل فيما نقول وفيما نعمل.
آمين.
وأن يحسن عاقبتنا جميعا. الأحداث التي جرت في مصر، أود هنا أن أقول كلمات.
نعم.
أقول أولا إن مصر هذه التي ذكرت في كتاب الله مرات ومرات ومرات، ذكرت باسمها وذكرت بضمير يعود إليها، وذكرت عندما قيل للأرض كان المقصود بالأرض مصر. ومصر رأت من الأحداث في تاريخها ما جعلنا ننظر ونتدبر القرآن عندما تنزل سور بأكملها في الحديث عن أحداث مصر.
نعم.
وكلنا يعرف سورة يوسف.
نعم.
وأنا أنصح إخواننا جميعا أن تقرأ السورة وأن تتدبر، وأن نحرص على أن نحفظها لندرك دلالتها. جاءت السورة وأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فهي سورة مكية ترينا ما جرى مع نبي الله يوسف، ترينا نشأته، ترينا محنته، ترينا مقامه في سجنه وفي الجب الذي ألقي فيه.
نعم.
ترينا الكيد الذي وقع به، ترينا النتائج التي انتهى إليها، ترينا في كل لمحة عبر وعظات. وحفظت السورة ونحن نحب أن نسمعها دائما.
نعم.
والمخاطب بها الإنسان حيث كان. الإنسان حيث كان
أيا ما كان.
فنحن نؤمن برسل الله جميعا ولا نفرق. ولذلك كثيرا ما أقول إن مصر عندما جاء الإسلام استقبلته استقبال من يعرف للحق قدره.
الله.
لأنها عرفت رسالة موسى من قبل، كما عرفت رسالة عيسى عليه السلام، فلم تكن الدعوة إلى الله مجهولة لها، بل كانت معلومة. ومصر هي التي أنجبت، التي أخذها إبراهيم عليه السلام إلى مكة، هاجر، خرجت معه أخذها إلى موطن الكعبة التي نعرفها جميعا ويعرفها العالم جميعا، وأودعها بطفلها ومضى.
نعم.
برضيعها. ولما نادته يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم لم يرد، إنما رد عندما قالت الله أمرك بهذا. وأنت تعرف أن المد ده يدي الاستفهام.
نعم.
الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا.
الله أكبر الله أكبر.
أردت أن أذكر هذه الكلمة لأنها كلمة من فتاة، من فتاة مصر التي كانت جدة لسيد الرسل
صلى الله عليه وسلم.
والرسل جميعا دينهم واحد، وعلى الذي يريد أن يتكلم عن الإسلام أو رسالة أي رسول أن يحاسب نفسه.
بمعنى؟
بمعنى أن يكون مدرك دلالة ما يقول وأثر ما يقول، خاصة إذا كان مسلما.
أرجو التوضيح.
القرآن الذي بين أمام أعيننا،
نعم،
نزل ليخاطب به كل إنسان إلى يوم القيامة. وكلمة القرآن تعرف الإنسان الرسالة من حيث كونها رسالة، تعرفنا برسل الله جميعا، وتدعونا أن نقتدي بهم وأن نقدر شأنهم. ويعلمنا القرآن أنه لا يقبل إيمان مؤمن كائنا ما كان دون أن يؤمن بهم جميعا.
لا نفرق بين أحد من رسله.
إذا كان الأمر كذلك فمن واجبنا نحن المسلمين، وآمل أن هذا الكلام يفهمه إخواننا جميعا وهم يفهمونه. الكلام عن الإسلام يجب أن يقوم على أساس قال الله وقال الرسول، لا على أساس ما يطرحه الهوى وما يقع من الناس بكلمات يظنون بها أنهم ينصرون الحق. وفي الحقيقة في بعض الأحيان لا ينصرون الحق، بل يفتحون الباب واسعا للباطل. نحن مأمورون بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك
بالحكمة
والموعظة الحسنة. وأنا أحب أن أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة ولقي أصحابه من العنت ما لاقوا، هاجروا مرتين إلى الحبشة وهم من أبناء مكة، وعلمهم رسول الله وأعلمهم أنا أرسلكم إلى رجل لا يظلم عنده، ولم يكن أسلم
وهو غير مسلم. نعم.
أرسلكم جميل. إلى رجل لا يظلم عنده. ومن أراد أن يدرس عليه أن يعرف ما قالت أم المؤمنين أم سلمة وهي تتحدث عن هذه الهجرة المباركة، وأنا أضيف إلى شيء قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمونه. عمرو بن العاص الذي فتح مصر، الصحابي المعروف الذي دفعه إلى الإسلام النجاشي.
يا الله.
وقال له إلى الآن يا عمرو؟ قال له رسول. قال له رسول. خرج من عند النجاشي وجاء على شاطئ جدة، واصطحب، خرج هو وخالد بن الوليد وتوجه إلى المدينة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد هاجر إلى المدينة، ومد يده ليسلم. وعمر معروف بما فيه من صفات
رضي الله عنه،
وأشد من يعرفه رسول الله
صلى الله عليه وسلم
من زوايا كثيرة جدا، ابن بلده إن صحت هذه العبارة التي تقولونها كثيرا. مد يده فكف عمرو يده. ما هذا عمرو؟ قال أشترط. تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. أنا وقفت يعني بالتعبير الدارج، وقفت ضدك كثيرا وأخاف من العاقبة. قال له أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن فانطلق من عند النجاشي إلى الشاطئ الشرقي حيث جدة وهذه الأماكن، لينطلق بعد ذلك مع خالد بن الوليد إلى رسول الله في المدينة
صلى الله عليه وسلم.
رسالة الرسل جميعا واحدة، وهم دعاة إلى الله. وهناك آية في سورة الحديد تبين أنهم جميعا جاءوا لإقامة العدل.
نعم.
فحيث يغيب العدل ويتنكر له، حيث تجد أن هذا بغيض لكل من عرف رسالة الرسل. آية الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. شملت جميع الرسالات.
نعم.
ولذلك أردت أثناء الكلام أن أضرب مثلا، فأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة التي فيها النجاشي الذي لم يكن أسلم، كان يؤمن بالمسيحية ويؤمن بالمسيح. ولما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل أصحابه إلى مكان يجدون فيه الراحة والطمأنينة اختار النجاشي. واختار النجاشي الوصول للحبشة حيمر بالبحر الذي تعرف، ولم تكن بعض السفن التي إنما مركب.
نعم.
عبارة عن مسمار وخشبة. ذهبوا أكثر من مرة، هجرة أولى وهجرة ثانية، ومنهم من لم يرجع إلا عند فتح خيبر. بهذا ندرك دلالة الرسالة العالمية للناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، والقرآن يذكر لنا أنه لا يكون المؤمن مؤمن إلا بإيمانه بجميع الرسل وبجميع الكتب التي أنزلت وجاءت من عند الله. وهذا قدر كافي في فقه المؤمن. أضيف لك شيء آخر.
نعم.
جاء رجل من الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة وقال علمه. أخذ يتحدث معه إلى أن وصل إلى سورة الزلزلة، وهي سورة ذات شأن، سورة فزة. إلى أن وصل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كفى الذي قال كفى الرجل الجاي يتعلم كفى كفى. ذهب الصحابي إلى رسول الله وأخبره علمناه إلى أن جئنا إلى هذه الحياة فقال كذا وكذا. قال دعوه فقد فقه أظن الكلمة لا تطيب على
نعم.
وهنا حقول كلمة تبدو فيها الشدة. الذين يظنون الدين كثرة كلام غلطانين.
وإنما
الدين فقه وعمل. الرجل قال كفى
وصل المعنى.
أنت لما يكون الأمر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بقي حاجة؟
لا.
يحتاج الأمر لخمس مجلدات؟
لا.
يحتاج الأمر الغلبة كتير؟ إذا أيقنت بهذه قال الرجل كفى والرسول قال دعوه فقد فقه. الدين كله نازل من أجل أن تعمل وتعرف أن للخير نتائج وأن للشر نتائج. فمن يعمل مثقال ذرة
خيرا
يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه تذكر في القرآن في أكثر من آية.
نعم نتوقف عندها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونربط هذه الآية وهذه الكلمات القيمة التي تحتاج إلى وقفات مع واقعنا المعاصر في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لك. مشاهدينا الكرام انتظرونا في اللقاء القادم مع فضيلة الإمام الشيخ محمد الراوي.
من ملف الحياة
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعني كانت هذه الكلمات الرائعة وأول حلقة من الحلقات التي يتم إذاعتها مع فضيلة الشيخ محمد الراوي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وفي عمره. كلمات مهمة دائما بينطق بها ولا يخشى في الحق لومة لائم. كان هذه بداية عن الأحداث التي تتم من الناحية الإسلامية من الناحية الشرعية. أما ما يجري الآن من الناحية السياسية من الناحية الرياضية وما تم في مباراة أمس في استاد القاهرة على وجه التحديد بين الزمالك والنادي التونسي ماذا تم من مهزلة؟ ماذا تم من مهزلة بعد الفاصل مشاهدينا الكرام.
من ملف الحياة كلكم هموم الناس فيه الدرس والعبر والصبر فيه أساس فيه القطر منار ربك كرام الناس.
بقول لحضراتكم إن ما تم في مباراة أمس في استاد القاهرة بين الزمالك المصري ونادي الافريقي التونسي بنقول مهزله. ان قبل انتهاء المباراه جمهور من نادي الزمالك نزل الملعب ارض الملعب وتم التصادمات ومواجهات عديده بين الكل. ولاجل ذلك الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بيقدم اعتذارا رسميا للشعب التونسي وايقاف الدوري لاجل غير مسمى. ايضا المجلس العسكري بيامر بتشكيل لجنه برئاسه وزاره العدل للتحقيق في احداث مباراه الزمالك ووقفة اعتذار رمزية أمام السفارة التونسية يرفع فيها العلم المصري والتونسي. وحسن صار رئيس المجلس القومي للرياضة يشكل لجنة تقصي حقائق في تجاوزات جمهور الزمالك. وأيضا اللواء منصور العسو وزير الداخلية يسلم وزارة العدل فيديو يدين التوأم في مباراة الإفريقي التوأم اللي هو حسام وإبراهيم حسن. واتحاد الكرة يكرر تأجيل الدوري العام لأجل غير المسمى. دائما في الموضوعات المهمة مشاهدينا الكرام اللي هي بتبقى محل يعني بنقول زي هي يعني أمور شائكة بين بلدين قبل كده اتكلمنا معاه أيام مباراة مصر والجزائر، واليوم بنتكلم عن ما تم وحدث بين فريقين، فريق الزمالك المصري وفريق الإفريقي التونسي. هنتكلم في موضوعات أخرى أيضا بتهم كل الناس في كل مكان، سواء في مصر أو في الدول العربية والإسلامية، مما يحدث الآن. مشاهدينا الكرام، معنا الكاتب الصحفي الكبير الذي نسعد به دائما ونعتز به دائما ونشرف بوجوده معنا هنا دائما في جميع برامجنا وفي جميع حلقاتنا، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع. أهلا وسهلا.
أهلا أستاذ مصطفى،
ربنا يكرمك. يا حضرتك بتعلق يعني تعليق حضرتك على ما تم في مباراة أمس.
الحقيقة ما حدث بالأمس هو كارثة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهو تعمد للإساءة إلى سمعة مصر والإساءة إلى ثورة 25 يناير.
كيف؟
لاحظ معي أن هذا الحدث جرى قبيل انتهاء المباراة بثلاث دقائق.
صحيح.
ولاحظ معي أيضا أن هناك عمليات تحريض تمت قبل هذا الحدث بفترة. ولاحظ معي أيضا سيناريو ما جرى، وسهل جدا
نعم
أن يكون هناك 10 أو 15 واحد،
وإحنا شايفين مع بعض على الشاشة
10 أو 15 واحد لديهم خطة معينة
أي
يريدون تنفيذها على أرض الواقع، سهل جدا استثارة الجماهير في هذه اللحظة تحت شعارات كثيرة ومتعددة. ولذلك أنا أقول أن ما جرى هو خطة مدبرة، ليس الهدف منها هدفا رياضيا بعينه، ولكن الهدف هو بالأساس هدف سياسي.
من وراء
هؤلاء يريدون أن يعطوا واحد إشارة للعالم بأسره أن مصر ما زالت بلدا تحت الانفلات الأمني والفوضى. وهذا أمر له دلالته، ما فيش سياحة، ما فيش كذا، البلد لسه ما زالت حتى الآن غير منضبطة الإيقاع. الأمر الثاني أن هذه أيضا إشارة سياسية بتقول هذا هو اللي انتو خدتوه من ثورة 25 يناير، انفلات في كل شيء، اعتصامات أمام كل المصالح الحكومية، بلطجة في الشارع، انهيار لأوضاع مؤسسات. هؤلاء يريدون أن يصوروا لنا الأمر هكذا، أن الثورة لم تنتج إلا هذا. وهذا يعني ادعاء كاذب، الغرض منه كما نعرف هو غرض سياسي. فبالتأكيد أن هؤلاء هم عناصر هدفها الأساسي هو التأكيد على أن في ظل النظام السابق كان الأمن مستقرا، في ظل الوضع الحالي
كان الأمن والأمان
في حالة انفلات. وهذا هو ما قاله الرئيس السابق، أنا إذا مشيت ستحدث الفوضى. يبدو أن هؤلاء يسعون عن عمد إلى وضع سيناريو الفوضى موضع التنفيذ.
يعني حضرتك بتوجه الاتهام إلى أزيال النظام السابق؟
بالتأكيد بالتأكيد، أزيال النظام السابق بقايا الحزب الوطني، أزيال النظام السابق هم هؤلاء الفاسدون والمفسدون الذين بعضهم الآن قيد المحاكمة، بعض رجال الأعمال الذين تولوا قبل ذلك عملية رعاية البلطجة وموقعة الجمل وغيرها من الأمور التي تمت. المشهد قدام العالم كله، البث مباشر على شاشة التلفزيون. هذه هي اللحظة المناسبة لإعطاء رسالة معينة للعالم بأسره.
هل بهذه المباراة وبسبب هذه المباراة تحدث الفرقة والفجوة بين مصر وتونس؟
لا أتصور ذلك. يعني الشعب التونسي والصحافة التونسية الحقيقة اليوم قدرت أولا اعتذار السيد رئيس الوزراء، وأدركت بالفعل أن الشعب المصري، هذا الشعب الذي سعى إلى حماية لاعبي الإفريقي التونسي والحكام وغيره، وهذا الشعب الذي استنكر واليوم راحت مظاهرة أمام السفارة التونسية تعرب عن التضامن، أدرك التونسيون بالفعل أن ما حدث هو مؤامرة مقصودة من مجموعة قليلة العدد، لكنها حاولت إثارة مشاعر الجماهير. وأظن إخواننا التوانسة يعرفون حجمهم وتقدير الشعب المصري لهم
دائما، والتقدير والاحترام له.
طب
يعني في ظل غياب الأمن وهذه الفوضى التي نراها على شاشات الفضائيات، لأن لما كنا بنتكلم بنقول ده الأمر خاص بمصر، يعني الأمر يعني إيه، ممكن حد هيشوفه ممكن ما حدش هيشوف، الوقت الأمر بقى على مسمع ومرأة الجميع على مستوى العالم. حضرتك بتقول نقطة مهمة جدا، إن ما فيش سياحة، ما فيش أمن، في فوضى موجودة، ما فيش دخل ليه دخل للاقتصاد المصري، يعني هناك مشاكل عديدة ومتعددة. طب ما الحل إذن في عودة الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان للشعب المصري من جديد.
أستاذ ملهم، دعنا نقول بشكل واضح وصريح،
نعم،
من يظنون أن الغرب والأمريكيين سعداء بهذه الثورة واهمون. لا يجب أن نفرح، لا يجب أن نفرح كثيرا عندما جاءت هيلاري كلينتون لتصافح أمهات الشهداء
وتسافر،
ولا جون كيري عندما ذهب إلى ميدان التحرير. ميدان التحرير أصبح مزار الآن. لكني أقول حقيقة، لو كانوا هؤلاء صادقين لذهبوا إلى غزة، غزة المحاصرة، غزة التي يسقط منها كل يوم العديد من المواطنين الأبرياء. لو كانوا هؤلاء صادقين كما فرضوا الحظر الجوي على ليبيا ويقتلون الآن الشعب الليبي لأهداف خاصة بهم، خاصة بالنفط وخاصة بتقسيم ليبيا، لأن المخطط الآن هو تفتيت العالم العربي، كان أولى بهم أن يقيموا حظرا جويا على إسرائيل حتى لا تضربوا أهلنا في غزة. ولكن غزة تقتل بالسلاح الأمريكي وبالسلاح الغربي، غزة تحاصر بالإجراءات الأمريكية وبالاتفاقات الأمريكية وبالضغوط الأمريكية. لذلك أنا أقول بالفعل أن أمريكا لا تريد خيرا لهذا البلد. أذكرك بالمقولة التي أطلقها جيمس ويلسي قبل ذلك مدير مخابرات مركزية الأسبق في جامعة أكسفورد عشية الحرب على العراق، عندما قال العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي ومصر هي الجائزة الكبرى.
تاني يا أستاذنا، ذكر تاني.
العراق هدف تكتيكي، السعودية هدف استراتيجي، ومصر هي الجائزة الكبرى. لاحظ الخريطة، ليبيا الآن تذبح من الوريد إلى الوريد
وتقسم،
وكما يقتل الشعب الليبي وتضرب الدبابة الليبية أيضا يقتل الثوار. اثنين، السودان قسم من الناحية العملية إلى دولة في الشمال ودولة في الجنوب. ودارفور الآن على وشك الانفجار، ويتم البحث لنظام معين هو أقرب أيضا إلى الحكم الذاتي الانفصالي أو أي شيء من هذا الأمر. الشرق، تهديدات إسرائيل لا تزال موجودة، ولإسرائيل أهدافها التي لا تنكر، وما يجرى في وسط دول حوض النيل هو صناعة إسرائيلية. وغدا بعيدا حتى على الاتفاقية الإطارية التي تمت، هناك توجه حقيقي للإمساك بمياه نهر النيل، وستكون اليد الحقيقية الممسكة هي إسرائيل وليست هذه الدول المشكلة لدول حوض النيل. فهذا البلد مستهدف. لذلك أنا أقول هناك قوة تريد أن تدفع بهذا البلد إلى حالة من الفوضى، فتصبح مصر دولة ضعيفة، ينهار اقتصادها، يحدث مزيد من الانفلات الأمني، تضيع قوة المؤسسات، ويجري تدريجيا ضرب هذه المؤسسات، المؤسسة الأمنية، المؤسسة العسكرية، كل هذا مطلوب على الأجندة الأمريكية.
أي.
فلابد أن نكون حريصين، ولابد أن نحافظ على الثورة، وأن نسعى إلى تحقيق أهدافها، وأن يلتف الشعب المصري كوحدة واحدة كما عاش الحدث أيام الثورة. الآن بدأت أشعر، وكثيرون يشعرون بالتأكيد، أن هناك محاولة لبث الفرقة. هؤلاء الليبراليون، هؤلاء هم السلفيون، هؤلاء هم الإخوان، هؤلاء هم كذا، هؤلاء هم كذا. وأخاف أن تأتي فترة ننسى فيها أهداف الثورة، ونتعارك سويا أمام الرأي العام، فتذهب ريحنا، وتقوى هذه القوى المنظمة للثورة المضادة، وبذلك نتراجع إلى الخلف ولا نتقدم إلى الأمام.
جميل، ربنا يكرمك وربنا يسلم ويحفظ البلد يا رب. أحسنك. نستقبل اتصالات سريعة. نأخذ الأستاذ تامر من الإسكندرية، نقول السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام، اتفضل.
السلام عليكم فندم، ربنا يخليك يا رب وجزاك الله خير. والله لحضرتك مصطفى رجل الفاضل، احنا بنحبه كلنا والله.
ربنا يكرمك، اتفضل.
الله يخليك. وانا كنت عايز رجاء بس من حضرتك ان احنا نشوف، يا ريت سيادة النائب السابق، ان احنا نشوفه على طول عندكم في قناة الرحمة ان شاء الله. الله يخليك يعني.
نسعد ان شاء الله.
والله يعني بكلامه، والله فعلا الكلام عنده حق في كل كلمة بيقولها والله.
الحمد لله.
سيادة النائب، سيادة مصطفى، مصطفى بكري، ازيك يا فندم؟
شكرا، ربنا يكرمك يا استاذ تامر. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نعود لحضرتك بتقول ان هناك مخطط لتقسيم الدول العربية و والإسلامية. ولكن عايز أرجع لنقطة اللي هي مصر والجزائر ومصر وتونس، لأن في مشاكل الآن وهناك كلام هناك تطمينات كثيرة من هذا الجانب، من الجانب المصري ومن جانب التونسي، ولكن أعتقد أن ممكن يعني دائما بنشوف كرة القدم هي اللي بتحدث الفرقة دائما.
يعني أنا أثق في أن الشعب العربي التونسي، والحقيقة يعني أنا يمكن زرت عدد كبير جدا من المدن التونسية، وكنت بأحاضر في ندوات متعددة في قابس، في مدنين، في صفاقس، في سوسة، في تونس العاصمة، في باجة، في العديد من المدن زرتها. الشعب التونسي محب جدا للشعب المصري، وربما تجد أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ في المقاهي قد لا تجدها في المقاهي المصرية. يحفظون تاريخ مصر عن ظهر قلب، يحبون اللهجة المصرية، لديهم مشاعر يعني أخوية عالية جدا. والشعب التونسي شعب عنده حس عروبي قوي جدا، فهم رفاق ثورة أيضا، يعني الثورة التونسية أول
البداية
من دلعت، فكانت دافعا وعاملا مهما لانطلاق ثورات عديدة في العالم العربي. ولذلك يعني أنا أثق تماما أن الشعب التونسي سيتفهم أن هذا مخطط، وأن مشاعر الشعب المصري هي معهم، وأن المصريين يقدرون الشعب التونسي والشعب الجزائري والشعب العربي. وأتمنى أن تمر هذه الأزمة مرور الكرام، ولكن في نفس الوقت الحقيقة إذا كان المجلس العسكري اليوم اتخذ قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة السيد وزير العدل، وهي لجنة رفيعة المستوى، فأنا أتمنى بسرعة أن يحاكم هؤلاء الجناة والذين حرضوا على هذا الفعل الإجرامي الذي أساء لمصر قبل أن يسيء لأحد آخر.
بالمناسبة هنا في لجنة المجلس العسكري حينما شكل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في أحداث مباراة الزمالك والإفريقي التونسي أمس، لماذا لم نسمع الآن عن أحكام ترضي كل المصريين في كل مكان مع النظام السابق، مع حبيب العدلي وآخرون؟
شوف، اليوم أنا كنت الحقيقة يعني تحدثت اليوم مع الدكتورة مجيد محمود
النائب
العام، وأيضا مع المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق بقضية الرئيس السابق على وجه التحديد.
نعم،
أنا طبعا كنت قدمت البلاغ بتاع مكتبة اسكندرية وقدمت كشوف الحسابات، وفي ضوء ذلك تم منع الرئيس السابق وأسرته من السفر والتحفظ على أموالهم. ويمكن قناة الجزيرة اليوم قالت إنه الرئيس سافر إلى ألمانيا، وهذا غير حقيقي، غير حقيقي. ويعني أتمنى من 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 كل وسائل الإعلام أن تكون دقيقة في مثل هذا النوع من الأخبار على وجه التحديد، لأن هذه الأخبار تحدث بلبلة في الشارع المصري. وحسنا فعل المجلس العسكري أنه أصدر بيانا أكد فيه أن الرئيس السابق موجود في شرم الشيخ، والأسرة كلها موجودة قيد الإقامة الجبرية، لأنها الآن يفترض أن تكون على ذمة عدد من القضايا.
نعم،
التي يجري التحقيق فيها. الحقيقة المستشار عاصم الجوهري أكد بالفعل أن الأيام القادمة بعد الانتهاء من الاستماع إلى ضباط الأجهزة الرقابية في ضوء التقارير والتحريات التي قدموها للكسب غير المشروع، وفي ضوء كشف الحساب السري الذي وصل أيضا إلى الجهاز، لن يكون هناك أي حائل أو مانع في استدعاء الرئيس السابق وغيره لمواجهتهم بالاتهامات الموجودة. أمر آخر فيما يتعلق بصفوة شريف أو زكريا عزمي أو فتح سرور، التقارير الرقابية وصلت المتعلقة بثرواتهم، وهذه الثروات تقارن الآن بإقرارات الذمة المالية، وأيضا سيجري استدعائهم خلال أيام محدودة لمواجهتهم بكافة التحريات المتعلقة بتكوين ثروات بطرق غير مشروعة. يعني أتضامن مع دعوتك بضرورة الإسراع بمحاكمة رموز الفساد، ولكن أيضا نحن نؤكد على ضوء المحاكمة العادلة، وألا يكون الاستعجال على حساب التحريات أو التقارير الرقابية. أتمنى أن نتفهم هذا الموضوع، كلنا عايزين الحكم يصدر النهاردة مش بكرة، إنما نريد يعني قضاء عادل احنا مش هنعمل زيهم زي ما كانوا بياخدوا الناس ويحكمون محاكمات عسكرية او يلفقوا تهم للمواطنين او يصدروا. انا في يوم من الايام محكمة النقد اجتمعت في يوم بدون ما اعرف واصدرت حكم يؤيد حبسي سنة في يوم, وبالليل جيت لقيتهم بياخدوني في الفجر انا واخويا محمود. يعني لا نريد ان نكرر مثل هذه المشاهد, نريد محاكمات عادلة, ولكننا نطلب من الجهات الرقابية ان تسرع بتقديم كافة التحريات حتى تهدأ مشاعر الناس, لان الناس تعاني بالفعل, وخصوصا من سقط منهم شهداء وجرحى. هؤلاء ينتظرون لحظة الثأر القانوني على احر من الجمر.
نعم, ربنا يكرمك استاذ مصطفى, سعداء دايما بحضرتك ونسعد بيك ونشكر بك دايما.
شكرا,
شكرا جزيلا استاذ مصطفى بكري, شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام, فاصل ونعود.
بن ملف في الحياة كلكم هموم الناس, فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس, فيه القطر منا ربت كرام, فيه أهل الكرم عايش عشان الناس, عشان الناس, وفيه أمة ناس نسيوها أقرب ناس, معناها إيه الحياة من غير حنان الناس, حنان الناس, حنان الناس.
نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي, نفسي أعمل لك حاجة أكيد, حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك حاجة تصحي أفراحك وتعيد أمجادنا, ده الإسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا. نفسي يا بلدي, نفسي تكوني في أجمل صورة.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام, ده كان يعني كلام مهم جدا مع الفقره الاساسيه معنا في برنامجكم الملف مع الاستاذ مصطفى بكري, تكلم في امور عديده وبالتحديد في مساله مباراه امس, مباراه الزمالك المصري والافريقي التونسي, ونسال الله تبارك وتعالى ان يديم على البلدين الامن والامان, اللهم امين, يعني ولا يجعل شيء يعكر الصفو بين البلدين الشقيقين, اللهم امين. ده كانت فقرتنا النهاردة مشاهدينا الكرام, تكلمنا في فقرة طلقة حبر وفقرة رجل مهم جدا وفقرة الشيخ محمد الراوي والفقرة الأساسية فقرة الملف. مشاهدينا الكرام انتظرونا دايما مع فقرات عديدة ومتميزة بإذن الله تبارك وتعالى, وكثير من الناس بيتكلم بيقول احنا عايزين نعمل مداخلات, ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم ان شاء الله يوم الأربعاء هنترك في يعني في الوقت الأخير ان شاء الله تبارك وتعالى في الجزء الاخير من الحلقه القادمه باذن الله مساحه لحضراتكم, نسمع حضراتكم نتكلم وتعليق على تعليق حضراتكم على الفقرات ووجهه نظر حضراتكم في الفقره التي ستعرض في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام, بقول لحضراتكم لمتابعه البرنامج دائما, تابعوا البرنامج على موقع قناه الرحمه للتواصل مع البرنامج من خلال الاتصالات الشخصيه, من خلال تلفونات القناه, ومن خلال موقع القناه. مشاهدينا الكرام, في النهايه عيش بالامل, عيش بالحب, عيش بالتفاؤل, عيش بالحب وعيش بالايمان, وقدر قيمه الحياه. احبكم في الله, شكرا لكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بن ملف في الحياه كلكم هموم الناس, فيه الدروس والعبر والصبر فيه اساس, فيه القطر منا ربت كرام, فيه أهل الكرم عايشين عشاء منا عشاء الناس، وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس.